وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البرنامج تأملات قرآنية. والآية التي معنا في هذه الحلقة آية من سورة آل عمران. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مشاهدي الكرام، هذه آخر آية في سورة آل عمران، وهي سورة مدنية اشتملت على كثير من أحكام الشرع المتعلقة بالأصول والفروع، كالنبوة والتوحيد والبعث بعد الموت وأحكام الحج والجهاد وغير ذلك. ثم ختمت هذه السورة الكريمة بهذه الآية المباركة المشتملة على جميع الآداب المتعلقة بالإنسان. فإن معاملات الإنسان قسمان: منها ما يتعلق به وحده، ومنها ما يكون مشتركا بينه وبين غيره. فأما الأول فلا بد فيه من الصبر، وأما الثاني فلا بد فيه من المصابرة. والصبر صفة من الصفات الجميلة، وخلق من الأخلاق الحميدة، وهو من صفات الله تبارك وتعالى. ولولا صبره عز وجل على عباده لعجل لهم العذاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنه يشرك به ويدعون له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. والصبر أيضا صفة من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فلقد كذبوا وأوذوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله. وكذلك صبر أتباع الأنبياء على دين الله عز وجل، حتى إنه كان يؤتى بأحدهم فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيفرق فرقتين، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده عن ذلك عن دينه. ولقد ذكر الصبر في القرآن الكريم في 90 موضعا، أمر الله تبارك وتعالى فيها نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر، فقال: فاصبر صبرا جميلا، وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفضائل الصبر كثيرة، منها أنه يوجب للعبد محبة الله تبارك وتعالى، كما في قوله عز وجل: والله يحب الصابرين. ومنها أنه يوجب للعبد معية الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: إن الله مع الصابرين. وهذه المعية معية خاصة بالصابرين وسائر أولياء الله الصالحين، وهي بخلاف المعية العامة التي تكون للناس أجمعين، وهي المذكورة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنت. فهذه المعية العامة تقتضي الإحاطة والمراقبة والعلم، أما المعية الخاصة فهي تقتضي التوفيق والنصر والتأييد. فمن فضائل الصبر أنه يوجب للعبد معية الله تبارك وتعالى. ومن فضائل الصبر أنه عدة يتقوى بها على أعباء الحياة، كما قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ومن فضائل الصبر أنه جنة يتقي الإنسان بها كيد عدوه، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومن فضائل الصبر أنه سبب من أعظم أسباب تنزيل النصر، كما في قوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ومن فضائل الصبر أنه يوجب الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن فضائل الصبر أنه يوجب التمكين في الأرض، كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام أنه لما كشف لإخوته عن هويته قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن فضائل الصبر أنه يوجب للعبد الجنة، كما في قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومن فضائل الصبر أن به تنال الأخلاق الحميدة والدرجات الرفيعة، كما قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد جمع الله تبارك وتعالى للصابرين خصالا ثلاثة لم يجمعها لغيرهم، فقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصبر مشاهدي الكرام ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة. إن الجنة حفت بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، والمكاره التي حفت بها الجنة هي الطاعات، وسميت الطاعات مكاره لأن النفس تكرهها لثقلها ومؤنتها، فلا بد لمن أراد أن يطيع الله تبارك وتعالى أن يصبر نفسه على هذه الطاعة إذا بدأ فيها حتى يتمها، فإنه إذا بدأ في الطاعة ثم نفد صبره تركها ورجع عنها، ويظهر ذلك جليا في الصيام في نهار الصيف ذي النهار الطويل والحر الشديد، فإن الإنسان مهما بلغ به العطش والظمأ في نهار رمضان إذا لم يصبر نفسه على هذه الطاعة ترك الطاعة وأفطر وأفسد صومه. وأما الشهوات التي حفت بها النار فهي المحرمات، والمحرمات دائما تشتهيها النفس، لأن الشيطان يزينها والنفس الأمارة بالسوء تحبها، فلا بد كما يصبر الإنسان على الطاعة أن يصبر عن المعصية، ويحول بين نفسه وبين الوقوع فيها مهما كانت هذه المعصية سهلة التناول قريبة من يده. وأما القسم الثالث من أقسام الصبر فهو الصبر على الأقدار المؤلمة. إن هذه الدنيا هي دار البلاء والاختبار والامتحان، ولقد أقسم الله تبارك وتعالى على وقوع البلاء، فقال ولنبلونكم، والله لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعلى المؤمن أن يوطن نفسه على الصبر على ما يناله في هذه الدنيا من الأقدار المؤلمة، وأن يعلم أنه إذا صبر أجر، وإذا فزع وجزع كان عليه الإثم ولن يرد من قضاء الله تبارك وتعالى شيئا. فما أحسن أن يتصبر الإنسان على ما ينال في هذه الدنيا من المكاره، وأن يكون شعار المؤمن يا رب ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضي القضاء على الرضا به مني، إني وجدتك في البلاء رفيق. هذا هو الصبر الذي أمر الله تبارك وتعالى به في هذه الآية في قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا. وأما المصابرة فهي مفاعلة بين اثنين، والمراد بها أن يصبر الإنسان على ما يناله من المكاره من الآخرين من أهل البيت والأقارب والجيران وغيرهم، ويدخل في المصابرة العفو عن المسيء كما قال الله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويدخل في المصابرة أن يصبر الإنسان على الأذى الذي يناله من الناس إذا أمرهم بالمعروف أو نهاهم عن المنكر، فإن حقيقة الأمر بالمعروف أن تأمر الإنسان بما يكره، وحقيقة النهي عن المنكر أن تنهاه عما يحب، وهذا أمر ثقيل على نفس الإنسان، فلا يسلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عن أذى ولو بالكلمة، فيدخل في أمر بالمعروف والناهي عن المنكر المصابرة، أن يصبر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على ما ينالهم من المكاره من المأمورين والمنهيين. ولذلك كان من وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. والله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا يظهر لنا أن قوله تعالى اصبروا هذا فيما بين الإنسان ونفسه، وقوله تعالى وصابروا فيما بين الإنسان وبين غيره. أما الأمر الثالث في هذه الآية الكريمة فهو قوله تعالى ورابطوا، والمرابطة مفاعلة من الربط وهو الشد، وسمي المرابط مرابطا لأنهم كانوا يربطون الخيل في الثغور ينتظرون الفزع، فإذا قيل يا خيل الله اركبي طاروا على خيولهم، فسموا مرابطين لربطهم الخيل ينتظرون النداء إلى الجهاد. والرباط في سبيل الله فضله عظيم، حتى جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وهذا هو الأصل في الرباط، ثم أطلق الرباط على كل منتظر طاعة ربط نفسه بها. الأصل في الرباط أنه يطلق على المجاهدين الذين يحرسون الثغور حتى لا يهجم منها العدو، ويربطون خيولهم فيها انتظار النداء يا خيل الله اركبي. ثم أطلق لفظ الرباط على كل إنسان ينتظر طاعة وقد ربط نفسه بها وتعلق بها وانشغل بها عن غيرها. ومن هنا سمى النبي عليه الصلاة والسلام منتظر الصلاة مرابطا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فالمؤمن إذا صلى الفريضة في بيت من بيوت الله ثم جلس بعد الصلاة ينتظر الفريضة الثانية فهو مرابط في سبيل الله عز وجل. وإذا صلى الفريضة في الجماعة ثم خرج لعمله وانتشر في الأرض كما أمر الله وقلبه معلق بالصلاة وقلبه معلق بالمساجد ينتظر متى ينادى للصلاة الثانية فهو أيضا مرابط في سبيل الله. وإذا كان الأصل في الرباط أنه حراسة الثغور حتى لا يهجم منها الأعداء، فإن هناك ثغرا يأهم من كل الثغور يجب على كل مؤمن أن يرابط فيه ليحميه ويحفظه، ذلك الثغر هو ثغر القلب، فإن القلب ثغرة، وهناك عدو لدود يحرص على الهجوم من هذه الثغرة واقتحامها ودخولها ليفسدها بالشبهات والشكوك والإرادات الفاسدة. فعلى كل مؤمن أن يرابط على قلبه، أن يحرس قلبه وأن يحفظ قلبه حتى لا يهجم منه ذلك الشيطان الذي هو أعدى عدو للإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو أصحابه ليكون إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا وجد الإنسان في نفسه دعوة إلى ترك واجب فليعلم أنها من الشيطان، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليأتي هذا الواجب الذي أمره الله به والشيطان يريد أن ينهاه عنه. وإذا وجد الإنسان في قلبه دعوة إلى فعل محرم نهاه الله تبارك وتعالى عنه، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يعلم أن هذه دعوة من الشيطان لارتكاب ما حرم الله تبارك وتعالى. وهكذا يظل المؤمن في رباط وحراسة لقلبه دائما ما أحياه الله حتى يلقى الله عز وجل. أما الأمر الرابع الذي أمر الله تبارك وتعالى به في هذه الآية فهو قوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وجماع التقوى القيام بالواجبات وترك المحرمات. أصل التقوى أن يقوم العبد بما فرض الله تبارك وتعالى عليه من الفرائض وأن يترك ما حرم عليه من المحرمات. وقد تزداد التقوى في القلب وتقوى حتى يفعل الإنسان مع الواجبات المستحبات ويترك مع المحرمات المكروهات. ولذلك كان أولياء الله على درجتين: السابقون والمقتصدون. فأما السابقون فهم الذين تنافسوا في الطاعات واستبقوا الخيرات، لم يتركوا شيئا يحبه الله إلا وفعلوه واجبا كان أو مندوبا، ولم يتركوا شيئا يكرهه الله إلا واجتنبوه محرما كان أو مكروها. وأما المقتصدون فهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات ولم تكن لهم همة في فعل المندوبات ولا في ترك المكروهات. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقد جعل الله تبارك وتعالى أهل الجنة قسمين في خواتيم سورة الرحمن وأوائل سورة الواقعة، وإنما كانوا قسمين على ما بينا آنفا من أن الأولياء الله منهم السابقون الذين فعلوا الواجبات والمندوبات وتركوا المحرمات والمكروهات، ومنهم المقتصدون وهم الذين فعلوا الواجبات ولم تكن لهم همة في فعل المندوبات وتركوا المحرمات ولم تكن لهم همة في ترك المكروهات. والتقوى فضلها عظيم جدا. رتب الله تبارك وتعالى على التقوى خيري الدنيا والآخرة، فقال تعالى في خير الدنيا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال في خير الآخرة: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فيا عبد الله المؤمن اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وخل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الخصاء. فما أحسن هذه الآية وما أجمعها لكل خير الدنيا والآخرة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.